قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي، يطيب لي أن أتحدث إليكم في هذه الأمسية، الأمسية الطيبة المباركة. هذه الليلة ليست كغيرها من الليالي، إنها الليلة التي تتحرى فيها ليلة القدر. ليلة القدر أيها الأحبة يتحراها المسلم في شهر رمضان كله، ولكن هناك أيام جاءت إشارات من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر فيها. تتحرى ليلة القدر في الليلة 17 من رمضان، لأنها ليلة بدر الكبرى، وتتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كلها، ولكنها في ليالي الأوتار أكثر إمكانية لإدراكها. وليلة 27 من هذه الليالي، ليالي الأوتار، هي أكثر هذه الليالي إمكانية لأن تكون هي ليلة القدر. ونحن نحسن الظن بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أدرك ليلة القدر فغنم فيها بأعظم الأجر وجلال المكانة والمغفرة والمثوبة والتوفيق من الله عز وجل. هذه الليلة الطيبة المباركة لها خصائص لا بد لنا من أن نتأملها وأن نتذكرها وأن نستفيد منها. من هذه الخصائص أن الله جلت قدرته وتعالت عظمته، قد أعطى هذه الأمة من بركة الأعمال والأعمار والأزمنة والأمكنة ما يمكن أن تزيد فيها مقاماتهم ويعلو شأنهم ويرتقي وترتقي مكانتهم عند بارئهم عز وجل. هذه الليلة الطيبة المباركة ذكرها الله بأنها خير من 1000 شهر، من 1000 شهر، وهذه هي بركة الأعمار، لأن هذه الأمة وإن كانت آخر الأمم مجيئا إلى الأرض لكنها هي أول الأمم دخولا إلى الجنة، وهي الشاهدة على غيرها من الأمم بما وهبها الله من بركة الأعمال والأعمار والأزمنة والأمكنة التي ترتقي فيها مكانتهم عند الله. ليلة القدر خير من 1000 شهر، بمعنى لو أنك حولتها إلى سنين لوجدت فضلها يفوق فضل 84 سنة، 84 سنة تقريبا. فانظر إلى ذاتك عبد الله، أعمار هذه الأمة أعمار يعني ليست كأعمار الأمم السابقة، نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن الذين كانوا قبلنا كانت أعمارهم طويلة، فكيف سنكون أول الأمم دخولا إلى الجنة ونحن أصحاب هذه الأعمار التي أعمار في عرف المسيرة البشرية وفي تقدير ما مهب الله للأمم أعمار قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. فالشاهد أن الله منحنا هذه الفرص العظيمة المباركة أن ترتقي فيها مقام أعمارنا لكي نصل إلى آلاف السنين، آلاف، نعم آلاف. لو تصورتم معي شابا بدأ قيامه لرمضان وإدراكه لليلة القدر من 15 من عمره، ومات عمره مثلا 90 سنة، يكون قد أدرك رمضان حوالي 70 سنة تقريبا أو 75 سنة. 75 سنة في 84 ستجد أن عمره فاق أكثر من 5000 سنة. هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليلة القدر ليلة مقامها عظيم، ليست فقط في أنها أيها الأحبة تزيد في الأعمار، لكنها كذلك باب من أبواب المغفرة والرحمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن إذن يجب أن نتحراها وأن نحرص عليها. ليلة القدر لمن أدركها كان له هذا الفضل العظيم، فيها تتنزل الملائكة وتتنزل رحمات الله. ليلة خير من 1000 شهر، يوم يتنزل الروح والملائكة ويبقون يسبحون الله بحمده، تستجاب فيها الدعوات، تقال فيها العثرات، تتحقق فيها الأمنيات، يحقق الله للمسلمين كل ما يريدون. فأر الله من نفسك خيرا يا أخي الحبيب في هذه الليلة المباركة، ما الذي تريده من ربك؟ يا أيها الذي يعاني من شدة وطأة الدين اسأل ربك فإن بيده مفاتيح الفرج. يا أيها الذي يتأوه من المرض ويبيت متألما سل ربك فإن الشفاء بيده. يا أيها المكروب سل ربك أن يفرج كربك. يا أيها المظلوم سل ربك أن يرفع عنك الظلم. يا أيها الذي له حاجة، يا أيها الذي قاطعه أهله، سل ربك أن يهدي قلوبهم وأن يبصرهم بالحق. يا أيها الذي يشكو في هذه الحياة من شيء آلم، سل ربك أن يحقق لك هذه الآمال. يا من يريد أن ينفع الله به في هذه الدنيا علما وعملا ونجاحا وتوفيقا، سل ربك فإن ربك فعال لما يريد، يعطي وعطاؤه ليس له حد. هذه هي الليلة المباركة التي تستجاب فيها الدعوات وتحقق فيها الأمنيات وتقال فيها العثرات ويزيد فيها بركة الأعمال والأعمار عند الله عز وجل. فما علينا أيها الأحبة إلا أن نبذل جهدنا وأن نري الله من أنفسنا خيرا. أوصي إخواني وأحبابي في مثل هذه الليالي المباركة أن يتفرغ الإنسان، فرغوا أنفسكم يا أحبابي، فرغوا أنفسكم للصلاة، لقيام الليل، لتلاوة القرآن، للتأمل والتذكر، لمناجاة الله، لكي تفتح صفحة جديدة بينك وبين ربك، تعاهده على ألا تذنب، تعاهده على تعصيه، تعاهده على أن تستمر في الطريق الواصل إليه في ثبات، وتسأله أن يعينك، لأن الله هو المقلب القلوب وهو المثبت لها. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إني أراك تكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ثبات. قال يا عائشة: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه كم رأينا أولئك الذين تساقطوا في الطريق وهم سائرون إلى الله. فليحذر المرء من مكر ربه، وليسأل ربه الثبات، وليسأل ربه العزيمة على الرشد، وأن يثبته الله على الحق. هذه مهمة. ثم سلوا الله لإخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يفرج كربهم وأن ينفس ما فيهم من آلام وكرب. كم نرى حولنا في ديار المسلمين مما يؤلمنا ويؤرقنا، وهي صور في ذهنك وذهني وذاكرتك وذاكرتي وذاكرة الأيام، حية موجودة نحن نعلمها وتعلمونها. فاسألوا الله للمسلمين أن يفرج كربهم، وأن يعيد لهم عزهم ومكانتهم، وأن يرفع عنهم البلاء، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يشفي مرضاهم. هذه ليلة، وقد يعلم الله في رجل صدقا فينفع الله به من حوله. رب دعوة صالحة من رجل صالح صادق مؤمن تقي في مثل هذه الليلة، بقلب منكسر، بقلب خاشع، بقلب منكسر، بعين دامعة، بتوجه جاد. الله لطيف بعباده. لعلك أن تكون ذلك الرجل يا أخي، لعلك أن تكوني تلك المرأة يا أختي. أروا الله من أنفسكم خيرا، واسألوه جلت قدرته أن يثبتنا وأن يعصمنا وأن يحمينا. هذه الليلة أما من أدركها في بعض الأماكن الفاضلة كالحرم المكي الشريف والحرم المدني الشريف والمسجد الأقصى، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الصلاة في مكة 100,000 صلاة، الصلاة في المدينة 1,000 صلاة، الصلاة في الحرم القدسي في القدس 50 صلاة، نعم بارك، 500 صلاة. إذا نحن يعني استفدنا من أن نستثمر هذه الأماكن الخير الفاضلة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخيرا أقول لكم أماكن استجابة الدعاء حتى نحرص عليها. احرصوا على الدعاء بين الأذان والإقامة، احرصوا على الدعاء بين احرصوا على الدعاء في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد أبشر، يا ربي يا ربي يا ربي، قال الله له: سل يا عبدي أعطيه. وكذلك بين السجدتين، وكذلك بعد الانتهاء من التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل السلام وبعد الوضوء. أسأل الله أن يوفقكم. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم وأكرر أن ليلة القدر عظيم شأنها، أرجو أن تهتموا بها. نعم يا أخي عارف من السعودية، تفضل يا أخي عارف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن نحبك في الله يا شيخ، بارك الله فيك.
أحبك الله، وصوتك بعيد يا عارف.
نحن نحبك في الله، بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك ويرضى عليك.
عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل يا حبيبي.
السؤال الأول، أنا اشتريت قطعة أرض في منطقة صحراوية.
اشتريت قطعة أرض في منطقة صحراوية.
أيوة، وأقوم بإصلاحها الآن.
أيوة.
سأل عليها زكاة مال أم لا؟
وتقوم الآن باستصلاحها.
أيوة.
تريدها بارك الله فيك أرضا زراعية أم تريدها أرضا للبناء؟
زراعية إن شاء الله.
زراعية. طيب أبشر يا حبيبي.
السؤال الثاني، أنا مصري وعايش في السعودية.
أنت إيه؟
مصري وعايش في السعودية. عايش
طيب.
السعودية.
عظيم.
فهل أخذ زكاة الفطر هنا في السعودية أم في مصر؟
أبشر حبيبي.
شكرا.
اسمع الإجابة الآن، الله يكرمك. أولا يا أخي الحبيب في بدر من أمريكا، تفضل خليك معنا وتسمع الإجابة إن شاء الله، ونأخذ الأخ بدر من أمريكا. تفضل يا بدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك
يا شيخ. أنا عندي 3 أسئلة ودي أعرف الجواب.
استعنا بالله، هاتها يا بني.
السؤال الأول، هل المسلم المنتحر يخلد خلود أبدي في النار؟
هل المسلم
المنتحر يخلد خلود أبدي في النار؟
أبشر يا حبيبي.
السؤال الثاني،
نعم،
قرأت قول إن جهنم تفنى، ما صحة هذا القول؟
أها ما شاء الله عليك، والله أسئلتك حلوة يا ولدي، أن جهنم تفنى. طيب يا ولدي السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم السماع للأناشيد التي تحتوي على إيقاعات تشبه إلى حد كبير إلى الأغاني؟
طيب طيب يا حبيبي، أبشر يا بدر، أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة نجيب لن. طيب نبدأ أولا بأخينا الكريم عارف، يسأل أنه اشترى قطعة أرض بعيدة ويريد استصلاح بعيدة قريبة ويقوم باستصلاحها لتكون أرضا زراعية، فهل عليه فيها زكاة؟ نقول ما دمت قد اشتريتها لتكون أرضا زراعية فاستصلحها وفقك الله، وليس عليك زكاة، وإنما الزكاة فيما تنتجه هذه الأرض من الأشياء التي ستخرجها من الحبوب والثمار وغيرها، هذه إن كانت قد سقيت بماء السماء بالمطر ففيها العشر يعني 10%، وإن كانت ستسقى بواسطة الآلات سواء كانت آلات أو مضخات أو كذا إلى آخره ففيها فيما تخرجه 5%، بارك الله لك فيها. يسأل عن زكاة الفطر أين أخرجها؟ أقول لك يا أخي الحبيب عندنا شيئان، زكاة الفطر زكاة النفس وزكاة المال. أما زكاة المال فتخرج حيث يكون المال، لو كان مالك في مصر أخرج زكاته في مصر، وإن كان مالك في السعودية أخرج مالك زكاتك في السعودية وهكذا، إلا إذا كان هناك سبب آخر لنقل الزكاة من بلد إلى بلد، إذا وجدت له أسباب هذه حالات أخرى. نعم قد يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا وجدت له حالة، مثلا ناس أصيبوا بجائحة كما مثلا جرى هذا العام لإخوانكم في باكستان، لو أن رجلا قال أنا أريد أن أعطيها لهؤلاء الجوعى العراة الذين يعيشون في الفيافي والقفار، بلغ عددهم الآن أكثر من 200,000، وصل بهم الحال بشكل يجب أن ترق له قلوبه، ترق لهم قلوبنا، فلو أن الإنسان نقل زكاته إليهم فلا بأس، إنما أنا أتكلم عن الحالة العادية، زكاة المال حيث يكون المال. أما زكاة النفس التي هي زكاة الفطر فإنك تخرجها في المكان الذي سيدركك فيه العيد، فإن أدركك العيد وأنت في مصر زك في مصر، وإن أدركك العيد وأنت في السعودية زك في السعودية وهكذا. نأتي إلى أخينا الكريم بدر، أسئلته جيدة ما شاء الله عليك يا ولدي يا بدر. يقول السؤال الأول، هل المسلم المنتحر يخلد في النار؟ الجواب لا، لا يخلد في النار إلا المشرك، لا يخلد في النار إلا المشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا المشرك، أما من عداه من العصا وقاتل نفسه عاصم بلا شك، أما العاصي فإنه بين أمرين، إما أن يغفر الله له ويدخله الجنة بمغفرته أو بشفاعة بعض الصالحين له أو شفاعة بعض أقاربه إلى آخره، أو أن يعذبه بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة يا أخي الكريم، ولا يجوز لنا أن نقول بأن قاتل نفسه يخلد في النار. نعم وحتى الذين فهموا منها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي مدة بقائه فيها، وإلا فإن الخلود الأبدي لا يكون إلا لأهل الشرك. طيب هل المسلم، هل قرأت أن جهنم تفنى؟ أخي الحبيب مسألة فناء جهنم مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن هناك قولان عندنا، القول الأول أن جهنم تفنى لأن جهنم موجب غضب الله والجنة موجب رحمة الله، ورحمة الله سبقت غضبه، حتى جاء عن بعض الصحابة قوله: والله لو بقيت النار عدد ذرات رمال جبال الأحقاف لكانت نهايتها أن تفنى وأن تنتهي، ويبقى الأمر السرمدي الأبدي لأهل الجنة فقط. هذا خلاف بين العلماء، الذي أميل إليه أن النار تفنى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر أهل النار قال: إن ربك فعال لما يريد، لم يقل عطاء غير مجذوذ، لكن لما تكلم عن الجنة قال: خالدين فيها أبدا، عطاء غير مجذوذ، بمعنى أنه عطاء سرمدي أبدي. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا أميل إلى القول بأن النار تفنى مهما بقيت من السنين. ثم يقول: ما حكم السماع للأناشيد التي فيها إيقاعات تشبه الموسيقى؟ نحن نقول الموسيقى لا تجوز، أما الأناشيد فله أن يستمع إليها كما يشاء، لأن الأناشيد يا إخواني الشعر لا يمكن أن يقول إلا وفيه صوت ملحون، فلا بأس إن شاء الله. نعم، كمال من السودان، تفضل يا أخي كمال.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نحبك في الله يا شيخنا.
الله يحبكم يكرمكم يا أخي الكريم، اجعلنا وإياكم من المقبولين،
وجزاك الله عنا خير الجزاء، وجزاك الله خيرا على الإسلام والمسلمين يا فضيلة الشيخ.
اللهم آمين. اللهم
الله آمين. يجزاك خير يا شيخ.
تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، نحن نسأل عن تكرار العمرة في شهر رمضان.
أبشر.
وبعض أشخاص يعني يكرر عمرتين في يوم واحد، هل هذا جائز؟ ومعليش يا معذر يا شيخ لو طولت عليك، عندي سؤال آخر برضو.
تفضل.
يعني عن الكفارة بتاعت يعني لو ترك الميقات لظروف معينة، وخاصة في الحج يعني، فكيفية الصيام يا شيخنا؟ 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.
طيب
الثلاثة هل يجوز أن تصام قبل أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، أو الذي صامها قبل الحج يعني هو وتواجده في أثناء مكة يعني؟
طيب
وجوده في مكة قبل أيام التشريق يا فضيلة الشيخ.
طيب توكلنا على الله،
وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لك يا شيخنا،
نسأل الله التوفيق. أخونا كما تعال يسأل عن تكرار العمرة في رمضان. الحقيقة هذه المسألة بالذات في تقديري أن الناس فيها بين مفرط ومفرط، بين متشدد ومتساهل. كيف التشدد والتساهل؟ التشدد أولئك الذين إذا جاء أحد منهم بعمرة من آخر الدنيا وأراد أن يستفيد من مجيئه إلى مكة، فيذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة مثلا إما لأمه المتوفى أو لأبيه المتوفى، نجد من يقول له: لا تخرج، لا تذهب، لا يجوز لك. من قال؟ سبحان الله. نعم أنا أقول هناك من يقول بهذا القول، لكن يا أخي هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة مع أنها كانت قد حجت قارنة ودخلت العمرة في الحج، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأمر أخوها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تأخذ عمرة. قد يقول قائل: هذا خصوصية لعائشة. نقول: أعطنا الدليل على الخصوصية. لا دليل على الخصوصية. إذن مسألة التشديد جدا في مسألة عدم جواز أخذ عمرة ثانية لمن جاء من آخر الدنيا يريد أن ينفع الله به أباه أو أمه أو أخاه أو خاله أو عمه أو صديقه الذي ارتبط معه في الله وتوفي ويريد أن يعمل عمرة وتمنعه، هذا لا يجوز. أنا أقول هذا لا يليق، بل الأصل أن نفتح للناس هذا الباب، لأن هذا باب خير، فهذا فالشدة فيه المتناهية ليست بلائقة. الباب الثاني كذلك للأسف الشديد الذين كل يوم يريد أن يأخذ عمرة، بل تراهم وقد رأيتهم بعيني عند الحلاق يحلق جزءا من رأسه ويبقي الباقي. ليه؟ قال: بروح أخذ عمرة ثانية عشان أحلق الجزء الثاني، وباليوم الثلاثة يروح عمل الجزء الثالث. هذه كذلك ما وردت ولا يعني، فأنت لو أنك فرغت نفسك للطواف وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وتصلي ما شاء الله لك من النوافل والسنن ذلك يكفي. فأنا أقول الاعتدال في هذا الأمر هو الأفضل. لا نمنع الناس على الإطلاق لمن أراد أن يأخذ ولا نتساهل ولا نكثر إكثارا يعني يترتب عليه مشقة على الناس وتضييق على الناس في مطافهم وإنعم ربما وقعت فيه بعض الأخطاء. طيب نأخذ خليدة ثم أعود أكمل أسئلة أخونا كمال. خليدة تفضلي. يا خليدة من إنجلترا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا الشيخ عندي سؤال من فضلك.
تفضلي يا أختي.
شكرا. نويت أن أشتري منزل. نعم. البنك طلب مني 15% من المبلغ الإجمالي لهذا المنزل. أنا ملزمة بأن أعطي 15% في شهر أكتوبر المقبل.
نعم.
وكل شهر بعد أن أتقاضى مرتبي أضع مبلغ من المال في البنك لكي أتمم 15%. المشكل في شهر أكتوبر المقبل يا سيدي لا أقدر على تكميل 15%، فعلي أن أقرض مبلغ آخر. والمشكل الآخر الذي عندي سيدي الشيخ أني في شهر سبتمبر المقبل المبلغ الذي كنت أضعه كل شهر يكون دار عليه العام، هل أخرج الزكاة من هذا المبلغ؟
طيب أبشر إن شاء الله. هذا المبلغ تعطيه للبنك؟
نعم أعطيه للبنك.
طيب أولا أختي خليل، إذا فاصل وأعود إليكم إن شاء الله لأجيب على سؤال أخي كمان وأختنا خليدة. طب أختنا خليدة معي، أقول لك يا أخت خليدة أولا وقبل كل شيء كان الأصل ألا تأخذي من تأخذي من البنك هذا المبلغ لشراء المنزل، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت الآن في منتصف الطريق، أعانك الله على الخروج من هذا المأزق. عندك أسئلة. السؤال الأول إنه هل لو أنك أخذت مبلغا آخر، هذا هو كل ما يتمناه المرابو، وهذا هو ربا الجاهلية القديم الذي كانوا يأتون إلى من يعطونه بالربا يقول إما أن تفي وإما أن تربي، يعني تعطيني الآن أو أزيد عليك في الزمن وأزيد لك في الزمن وأزيد عليك في المبلغ. وأنت كذلك ستأخذين مالا جديدا في شهر أكتوبر من أجل دينا جديدا لتقضي الدين القديم، وبالتالي تتراكب عليك هذه الفوائد وترهقك، وهذه الحكمة من تحريم الربا حتى لا يقع الناس في هذا الأمر. على أي حال أنا أقول لك بكل صراحة أنا لا أفتي بجواز أن تأخذي دينا آخر من البنك، وعليك أن تدبري نفسك من أي مكان آخر. ما أستطيع أقول لك خذي ربا، لكن لعل الله أن ييسر أمرك في أي مكان آخر. أما المبلغ الذي كنت قد جمعتيه حتى تعطيه للبنك وحال عليه الحول وهو لا زال عندك، فلا بد فيه من الزكاة يا أختنا خليلة. أخونا كمان يسأل عمن ترك الإحرام من الميقات لسبب أو لآخر. هناك فرق يا أخي كمال بين فعل المحظور وبين ترك الواجب. هناك فرق بين فعل المحظور وترك الواجب. عدم الإحرام من الميقات ترك لواجب وليس فعل لمحظور. إذن الميقات يجب أن يكون الإحرام من الميقات، فمن تعدى الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج أو للعمرة فقد ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وهو الإحرام من الميقات. العلماء عليهم رحمة الله قرروا أن من ترك واجبا من الواجبات الثمانية في الحج، من ترك واحدا منها فعليه دم. هذا الدم في على مدار العام كله يستطيع أن يذبحه في أي وقت من السنة ويعطيه لفقراء الحرم. بارك الله فيك. حسن من مصر.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بسأل حضرتك بالنسبة للعمرة للغير،
أيوة.
هل يشترط في الغير دوت أي صفة، إذا كان مثلا محرم أو ما في محرم، يعني يجوز لي أو لا يجوز لي، إذا كانت حور إذا كانت أنثى؟
طيب.
يشترط فيها شيء؟
يعني لو أردت مثلا أن أنت تعرف أستاذة صالحة لك وتوفيت ولك عليها منها، وتريد أن تحرم لها، أن تضع لها عمرة، وهي ليست محرما لك أبدا. لو أن إنسانة برت بك صغيرا وليست من محارمك، وأعانتك وأنت صغير، وربتك صغيرا، وأحسنت إليك، وتوفيت، وتريد أن تبرها وأنت صاحب قدرة وتقوم لها بعمرة، لا بأس بذلك يا أخ حسن.
جزاك الله خير.
لا يشترط أن يكون من تعتمر عنه أن تكون من محارمك. قد يعني تحرم المرأة عن رجل ليس من محارمها، تضع له عمرة. المسلمون فيهم خير، وبعضهم يكافئ الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. وأنا في تقديري أن من أعظم أسباب الدعاء أن تعتمر أو تحج عنه أو تعتمر عنها أو تحج عنها وتدعو لها أو تدعو له، وذلك خير عظيم. نعم يا أخي. طيب بسم الله. عندنا هنا من الفاكسات وصلت إلينا، أخونا محمد من تونس يقول: هل النظر إلى المرأة متبرجة في رمضان يفطر الصائم؟ ولماذا تنظر إلى المرأة المتبرجة؟ ولماذا؟ لي يا أخي الحبيب، لي يا أخي الكريم، لماذا تفتح هذه القنوات التي تدمر عليك قيمك وأخلاقك ودينك وعقلك وقلبك؟ لا، دعونا نقاطعها، قاطعوها. لأن قاطعها؟ لأنها وسيلة إبليس. والله ماذا يقول عن إبليس؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هؤلاء هذه وسائل الشيطان، وسائل الشيطان في إغواء الإنسان، وسائل الشيطان في إغراء الإنسان، فعلينا أن نقاطعها. يقول: أنا طبيب، هذا اسمه حربيقي بسمة من تونس. حربيقي بسمة من تونس، إيش معنى حربيقي لا أدري. يقول: أنا طبيب، هل تجب علي الزكاة وكم يجب أن أزكي؟ يا أخي، إذا كان عندك مال بلغ النصاب وجب عليك الزكاة، لا بد منها، الزكاة ركن من أركان الإسلام. إذا كان عندك مال زكوي، طبعا يشترط في المال أن يبلغ النصاب وأن تكون مالكا، لم أن يكون لك ملك بلغ النصاب. والزكاة تتنوع، هناك زكاة النقدين، هناك زكاة عروض التجارة، هناك زكاة الخارج من الأرض، هناك زكاة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، يعني هناك أنواع متعددة من الزكوات. لكن بما أنك طبيب فالأصل أن يكون عندك في الأصل، ولا قد يكون طبيبا ما شاء الله وعنده قافلة من الغنم، أو عنده متجر، ممكن. المهم أن ما عندك من مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة بلا شك، سواء كنت طبيبا أو مهندسا أو فلاحا. أخي طاوش زهير من الجزائر يقول: ما حكم تقبيل الزوجة في رمضان؟ قد قلنا في الماضي أنه إن كان الإنسان كبيرا، يعني عجوزا كبيرا، لا بأس، أما الشاب فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو من مصر، تفضل يا عمرو.
عايز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي عمرو.
إزيك يا شيخ عبد الله؟
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ عبد الله، يعني كنت سألت حضرتك سؤال من يومين، ومعلش الخط قطع، وانا يعني ما استفدتش من علمك يعني.
يلا حبيبي قول، الله يبارك فيك، انا جاهز لك الان، تفضل.
ربنا يبارك في عمرك شيخ عبد الله. وكنت حياتك سالتك، كنت قلت لحضرتك ان في واحد نصراني سالني سؤال.
طب وانا اجبت عليه يا حبيبي بالتفصيل.
والله بس انا ما سمعتش.
معلش انا هقول لك يا سيدي ان شاء الله. لا انا اجبت عليه عندك سؤال ثاني أنا أجبت عليه بالتفصيل وستسمعه إن شاء الله. نعم،
متشكر جدا يا شيخ عبد الله.
نعم يا حبيبي، في سؤال ثاني يا عمرو.
شكرا يا شيخ عبد الله، الله يحفظك.
الله يحفظك يا حبيبي عمرو، ستسمعه إن شاء الله. محمد من مصر. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
يا أخي الحبيب تفضل.
كان عندي سؤال بس يا شيخ.
قول يا أخي.
استثمار الفلوس الأموال في البورصة.
استثمار الفلوس في البورصة. طيب.
حلال ولا حرام؟ وكان كنت أنا شغال في شركة بورصة.
يعني البورصة.
حاجة على العمل في البورصة يعني.
أنت تعلم يا محمد.
أيوة.
أن البورصة العمل فيها في الجملة في شيئين، إما في نقود وإما في سلع، ما في شيء ثالث، ما في شيء ثالث إطلاقا. فإن كانت في النقود فالواجب فيها لمن أراد أن يعمل في البورصة، الواجب أن يشتغل بنظام الصرف الإسلامي. ونظام الصرف حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إيش معنى يدا بيد؟ يعني تبيع الجنيه وتستلم اليورو أو الدولار في نفس الوقت. لكن لو تأخر 6 ساعات 10 ساعات، أنا أعرف بعض الشركات تؤخر 36 ساعة، بعضها 24 ساعة، بعضها 12 ساعة. لا يجوز. إذا كنت ستدخل في برنامج للمصارفة تسلم الدولارات وتستلم الجنيهات في نفس الوقت، الكمبيوتر أمامك تشتغل فيه، فلا بأس. أما إذا في تأجيل ما يجوز. هذا إذا كان في باب النقود. إذا كان في باب السلع، تريد أن تشتري صفقة قمح، تريد أن تشتري صفحة أقمشة، بترول، مدري إيه، يشترط فيها شرط واحد، وهو أن تتحقق أن هذه الشركة تملك هذه السلعة التي تبيعها لك، وليست أوهام كما يبيع الأوهام. إحنا عارفين بيبيعوا صفقات ديون، واحد يشتري له 1000 طن من القمح ويبيع على ثاني، والثاني يبيع على الثالث والرابع والخامس والعاشر، والثاني والثالث والرابع لا استلم ولا أخذ ولا هو موجود، ويمكن هذا القمح قد هلك أو ذهب في البحر أو أخذوه واستغلوه وهم قاعدين يبيعوا في هذه السندات حق هذا القمح والقمح غير موجود. ما يجوز. لابد أن تكون السلعة تطمئن أنها أن تكون موجودة. طب كيف أعرف أنها موجودة؟ أن هذه الشركة من الشركات التي تحترم نفسها ولا تبيع إلا ما تملك، وأرسل لها مندوبا من قبلي يستلم ويشرف على قضية هذه السلعة. إحنا ما نقول لا، نقول لابد أن يشتري شيئا موجود وأن يمكنه أن يتصرف فيه في السلعة بعد شرائها، أما يشتري أوهام ما يجوز. طيب. أم مريم من السعودية، تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أختي الكريمة.
أريد أسأل 4 أسئلة من فضلك.
4 أسئلة؟
إن شاء الله.
والله ما أظن، لأن على أي حال لأنه ما بقينا دقيقة واحدة في البرنامج. أعطيني سؤال واحد يا أختي.
طيب لو سمحت، هل القسم في البال دون النطق به، يعني الواحد يقول في باله والله ما أفعل شيء ما أفعل كذا،
أقسم في نفسه ولم ينطق به
لم يلفظ به؟
ليس عليه شيء في هذا، بارك الله فيك. وبقية لا، عندها 4 أسئلة. يلا اسمعين يا مريم.
أيوة.
لا هي أحق، هاتي السؤال الثاني بسرعة.
طيب، نظرت امرأة أن تحضر هدية خاتم ذهبيا لأم زوجها، ولكنها تأخرت في الوفاء وماتت أم زوجها، فماذا تفعل؟
تأخذ هذه الهدية يا بنتي.
أيوة.
وتتصدق بها على نية أم زوجها. والسؤال الثالث.
طيب، هل حكم دخول الماء في القبل أو الدبر أثناء الاستنجاء هل يؤثر على صحة الصيام؟
لا يؤثر يا بنتي.
طيب شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا.
طيب كم بقي من الزمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي في هذا اليوم الطيب المبارك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين الذين غفر الله ذنوبهم وحقق آمالهم ويسر أمرهم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، ولا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.